ونراجع حفظنا بسماع الآيات من الأخ، ونتدارس معاني القرآن من تفسير، هو أفضل التفاسير بعد الطبري تفسير ابن كثير، لأنه مدعم بإيش؟ مدعم بالآثار. آية كم؟ 79. لمعنى يتابع آية 79 من البقرة، آية 79 من البقرة، هذه المدارسة ستكون اليوم منها. نعم، وبدايتها 78، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون، ثم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقد ذكرنا بالأمس وخاصة وقد درسنا بعد صلاة التراويح أمس اقتضاء الصلاة المستقيم وخالف صلاة الجحيم، أنه من مشابهة الذين أوتوا الكتاب من قبلنا أن نقرأ القرآن ولا نتدبر معانيه ولا نتعلم تلك المعاني والأحكام، فنكون مثل طائفة من أهل الكتاب، معرفتهم بكتابهم قراءة وتلاوة ولا يعرفون معانيه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فيجب أن نخالف اليهود وأهل الكتاب بأن نتدبر، لأنهم كانوا قراءتهم أو معرفتهم بالقرآن أماني يعني تلاوة، وأما معاني فيظنونها ظنا بغير علم. عندكم أمثلة من كلام العامة تدل على أنهم شابهوا أهل الكتاب، تعلموا القرآن أماني فقط قراءة لكن لا يعرفون معاني؟ أنا استحضر مثال، وأنت في نفسك إذا عندك مثال أيضا أذكره في نفسك. تجد بعض العامة إذا قلت له والله أن خالد قال سيأتي غدا، فيقول يا أخي، ثم يتلو عليه آية في القرآن في سورة البقرة، يا أخي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. شف الآن، فقط أول ما سمع أن الآية فيها ذكر اليمين ذكرها من غير التفقه فيها، فظن أن هذه الآية معناها أنك لا تحلف ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، بينما الآية ليس فيها المنع من الحلف، فإن النبي حلف في مواضع كثيرة. الآية فيها ألا تستعمر اليمين فتقطع بها الأرحام وتعصي بها رب العالمين، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا تجعلوا أيمانكم مانعا من البر والتقوى، فتقول مثلا والله ما عد أصل عمتي، والله لا أشربن الخمر، فلا تجعل يمينك مضادة للتقوى والبر. نعم، والإصلاح، فلا يجوز ذلك، هذا معنى الآية. أرأيت كيف؟ وعلى نقص تجد كثير، يمكن سمعت آيات يسدون بها في غير موطنها، مثل قولهم يا أخي لا تسرف في الموية وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب وش دخل الآية هذه بهذا؟ قال الله تعالى الله خلق كل دابة من ماء، وجعلنا من الماء أي أصل كل كائن حي مخلوق من الماء، وليس معناه أنك إذا قطعت الماء ماتت الخلائق. شوف، وجعلنا خلقنا من الماء يعني كل كائن حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كقوله الله جعل كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. الآن استحضرت لك مثالين كيف أن العامة يسرعون أو يتسارعون إلى الاستدلال بآيات في غير مكانها، لم يدرسوا التفسير مثلكم. أنتم حريصون الله يبارك على حضور مجالس التفسير، والتفسير معروف ابن كثير، حتى تتعلموا المعنى الصحيح للآية فلا تخطئوا على رب العالمين. لكن هؤلاء يعني ما له يعني ضابط في حياته في العلم، إن سمع مرة في التلفزيون في الراديو، لكن يجلس في هذه في حلقات ويشتري كتب ويتفقه وزوجته وعياله، ما عنده هذا النفس، فستجد عنده أخطاء كثيرة حينئذ. سببها البعد عن العلم، البعد عن حلقة، وخاصة مع وجود أعوان إيش؟ الشيطان. شوف واحد حريص على حلقة، تعال تعال هذا فلان يتكلم في المشايخ، اتركه، أعوان الشيطان يبعدوك عن حلقات إيش؟ العلم، فتحذر منهم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد: وإنهم إلا يظنون، أي يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الإضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل، والويل الهلاك والدمار.
ومن أحسن ذلك: ومنهم أميون، قال من سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. يقول مجاهد في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون الكتاب من الكتاب شيء، كثير مثل كثير من عوامنا نحن في أمة محمد هنا. والله يا أخوان تشوف حي كامل يسكن حوالي 3500 نسمة، ولا واحد منهم يعرف القرآن شيء إلا شيء يسير مر عليه في الابتدائية، كلمة واحدة كلمتين، أغلب القرآن لا يعرف معانيه. نعم. وكانوا أيضا يتكلمون بالظن فيه بغير علم، فلا يجوز الكلام في القرآن بالظن، يجب أن تكون متثبت في معنى إيش الآية. قال أبو بكر الصديق: أي سماء تضلني، نعم، وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام في كتاب الله بغير علم. وفي الحديث الضعيف إسنادا الصحيح معنى: من قال في القرآن برأيه فأصاب فليتبوأ مقعده من النار. لا إله إلا الله، كيف أصاب لكن أخطأ من جهة الطريق من الوصول لذلك؟ فيجب أن يكون الطريق صحيح، وهو أن يتكلم بما تكلم به السلف في معاني الآية، لا يتكلم بالظن ثم كما يفعل البعض يتكلم بالظن في القرآن ثم يجري على بيته يشوف الكلام اللي قاله صحيح ولا لا، افتح. هذا يجوز؟ هذا يا أخي لا تكلم أصلا، كيف يعني تقول الكلام بالظن كذا ثم تروح تشوف كلامك كذا صحيح؟ هذا صحيح خيبة لك، حتى لو صحيح انك انت حدثت كذا وضربت معك رمية من غير رامي. ها؟ الاصل تثبت ثم تكلم، وبحثك بعد ان تكلم معناها تكلمت غير تثبت، وهذا غلط، هذا غلط. كيف تكلم غير تثبت لتنجو فقط من السائل ونجاة من الله الذي عنده النار والجنة، هذا السائل ما عنده شيء مسكين. ها؟ غاية ما تفرح به أن يقول ما شاء الله جاوبني على هذا السؤال. طيب هل يدخلك الجنة الكلام؟ ها؟ كلا، فإنه في صحيح مسلم حديث أبو هريرة أول من سعى به النار رجل كثير، مو واحد فقط، ناس كثير قالوا عليه عالم، ثم أول من سعى به النار، إيش يعني قالوا عنك عالم؟ هل هذا يعني خلاص هو الجنة؟ ها؟ جنة عند الله إذا أخلصت له دينك، وليس عند هؤلاء الذين يثنون عليك يا مسكين، فأفق من سكرتك. نعم. ما؟ لا إيه يعني ظن بغير علم، كما قال مجاهد هنا ابن جبر رحمة الله عليه، وناس من اليهود لم يكونوا يعلمون الكتاب شيء، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في الكتاب. الآن العوام مو كيف يتكلمون بالظن ولا كيف يعني؟ يا أخي لا تحلف ورجع الله عرضة لأيمانكم. ها؟ أو إذا أخطأ رجل في ما يتعلق مثلا بمرور السيارة، فجاءه الشرطي فقال اركب الجيب، ثم يجي عاد يتنفس مسكين، افرض ظلم الشرطي، الشرطي كان ذاك اليوم ضجران مسكه ولا فتش ولا شيء ولا تحقق، فرضا ظلمه قال اركب الجيب وعطر نص يوم حتى طلع بكفالة إلى آخره. طيب يجي عاد يتنفس المجلس، أمس ماسكنا عند الإشارة فلان خذوه فغلوه، شوف كيف. ها يا أخي أخذت الشرطي هذا تزعم أنه ظلم صح؟ بشر يظلم، ممكن يظلم، كيف تقيسها بأخذة الله؟ أخذت عادل يوم القيامة، كيف يعني خذوه فغلوه؟ نعم نسأل الله العافية، يدل على أنهم ما يتدبروا معاني القرآن ولا يعرف أخذة الله والفرق بينه وبين أخذة البشر اللي فيها خطأ. أخذة الله أخذ عدل وحق، أما هذا أخذ الظلم اللي تقول أنه ظلمني، كيف تقيسه وتقول خذوه إيش فغلوه؟ أه؟ فكثير من العامة يظنون بالكتاب. أه؟ هو مجرد أنه مثلا في وليمة ينتظر العشاء حاط بين يديه سبحة كذا يقلبها يمين يسار، صار عالم يعني، وربنا يقول وربنا يقول ولا يدري ما ربنا ايش يقول. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال الويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم.
أعوذ بالله.
وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به، وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر، والله أعلم.
طيب روى هذا الحديث الترمذي، وهذا حديث مشهور والوعاظ كثير منه: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 الآخرة. هذا خرج الترمذي رواه عن عبد الحميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن دراج. طيب دراج روايته عن أبي الهيثم مش حكمها ضعيفة، وذلك هو نفسه دراج عن أبي السمح راوي حديث يا موسى موسى قال: يا الله خصني إيش بدعاء أدعوك به، فقال: قل لنا. قال: يا عبادي، يا الله كل عبادك يقولون لا إله إلا هو. أو راوي حديث إذا رأيت الرجل يعتهد عفو المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا إسناد ضعيف لأجل هذه العلة. ففوق هذا أن فيه هنا ابن لهيعة عند سند الترمذي. طيب لو كان الإشكال فقط ابن لهيعة وله شاهد، لكن كلها كلاهما يرجع إسناد ابن أبي حاتم وإسناد الترمذي يرجعون لمن؟ لدراج عن أبي الهيثم، فيكون كما قال الترمذي هذا الحديث غريب ضعيف يعني، فلا يصح حديث ويل واد في جهنم، لا يصح إسناده ضعيف. فحينئذ ما معنى الويل؟ الويل كلمة تهديد، والويح كلمة إشفاق، ويحك أشفق عليك فلا تهلك، ويلك تهديد، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب. نعم، البعض الآن ربما أمس سمعنا نتكلم في السجع في كلمة العشاء، يقول السجع منهي عنه، فالنبي هنا ذكر سجعا فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا هو سجع؟
ها؟ ما هو متكلف،
غير متكلف، جاء تلقائيا. فإذا جاء تلقائيا السجع وهو اتفاق أواخر الكلم على وزن متفق فلا مانع، أما إذا جاء متكلفا فهذا يصنعه الكهان، فنعوذ بالله من شر الكهان. فهذا معناه تهديد ووعيد، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. نعم، ويل للقاسية قلوبهم، وهكذا هذه كلها تذكر للتهديد. أما واد في جهنم ويل فلا يصح إسناده، لأن فيه أبي الهيثم الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير قال حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح التستري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة، فقال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا. وعن ابن عباس: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه،
وظن إشارة من ابن كثير تضعيف هذا الأثر أيضا، الغريب جدا، عن ابن عباس: الويل المشقة من العذاب. أكمل.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها.
هذا كلام سيبويه وهو من كبار علماء اللغة، أن ويل لمن وقع في الهلكة، ويح لمن أشرف. تذكرون في آية فرقت الذي قال لوالديه إيش؟ أفل لكما أتعدان، يعني أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، ويحك أي نشفق عليك يا ولد من الهلاك، استيقظ من هذا الكفر إنكار البعث، ويلك آمن. لا فيه ويح، فيه ويح غير هذا في القرآن جاء ما في ويح. طيب لكنها عند العرب، عند العرب كما قال سيبويه ويح للإشفاق، ويل للهلاك. أنا سبق لساني وقلت في الاستغاثة والده قال ويح، سبق اللسان، لكن ويلك آمن. لكن عند العرب على كل حال هي للإشفاق كما قال سيبويه. نعم.
قال وقال سيبويه ويل لمن وقع في الهلكة وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي الويل تفجع والويح ترحم، وقال غيره الويل الحزن، وقال الخليل وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء، ومنها ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال نزلت المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونها غضا لم يشب. وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذين كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. وقالوا قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى ولا كان. طيب. ولهذا أتى بأم
أكملها
ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه.
طيب الآن ابن عباس في الحديث قال رواه البخاري من طرق يحدث المسلمين وينصحهم ألا يسألوا أهل الكتاب، فقال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء. طيب وفي القرآن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فما جاء من أمر من النبي بالسؤال كيف تجمع بينه وبين هذا الذي قال ابن عباس؟
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أمروا أن يسألهم في وقت التنزيل ليتبين صدقه عليه الصلاة والسلام ومعجزة. أما
طيب هل الآن إيش الخطر لو سألوا أهل الكتاب بعد وفاة النبي؟
تلبيس.
لكن النبي لما يسألهم ورأوا حسن حصين الوحي، لو كذبوا
لفضحهم الله،
قرعهم. لو كذبوا قرعهم ولن يسألهم حينئذ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليستخبر وليتعلم شيء الله ما علمه إياه. فحين نهينا، انتبه يا أخي لا تفتن، إذا كان عندك عمل في الخارج تروح لقس تشوفه معك في المطار أو شيء، تقوم يأخذك الشوق هكذا لمعرفة ما في كتابهم وتقول مثلا كم عندكم في كتاب مدة يوم القيامة كم عندكم؟ لا تسأل، عندك كتاب الله يكفيك. لا يأخذك الشوق الشيطاني أن تسأل قس هذا عن كتاب محرف، كتاب الله غطري ما حر في شيء، معصوم عن خطأ كلام الحي القيوم. فتستبدل الذي هو أدنى الذي هو خير. أنا أعرف أنه في شباب ما درسوا هذه التحسينات اللي نقولها في الدرس هنا والقواعد هذه، إذا شاف له قس وعالم بالتوراة عالم بالإنجيل عالم بكذا في زعم عالم بابا يعني وكذا، يبدأ مسكين يسأله. طبعا يحدثون في هولندا أو في كذا بعض من أسلم كيف كانت حياته في أيام النصرانية. الباباوات في الكنائس والولد لا شك كانت أسرة دينة كاثوليك أو كذا، يعني عندهم دين في زعمهم أو بروستيت مدري ايش يسمون هم أصناف، يأخذونهم إلى الأحد إلى الكنيسة وكذا. الولد حين يكون ذكي عنده كما يقال حب استطلاع، فيبدأ يسأل البابا أسئلة محرجة. فهؤلاء اللي ينادون بالرأفة بالطفل وكذا يقصون لحد الضرب، يقول هي جاك كذا لا تسأل. ولذلك انتقلت إليهم هذه الشراسة. وكنت في ضواحي دمشق في أحد المصايف في بلودان مليئة بالنصارى، وأردت أن أستأجر مكان، فكنت أتكلم مع نصراني عربي، فدخلت معه في نقاش يعني أدعوه للإسلام، وما كنت أتوقع أنهم بهذه الشراسة يعني. فكنت أقول له بين لي كيف الثلاث يكون واحد، الإله عندكم الله وجمعتم المعبود في ثلاثة، فقلت باسمك باسم الأب والابن والروح القدس، فكيف الثلاثة تساوي واحد؟ نظر ما عنده جواب، لكن على التربية النصرانية ان هي كذا جات ولا تسأل، بل انه تهددني انا شخصيا وفجأني بالقتل. وهم قتلة يعني، انا كنت على شرفة في المصيف فسمعت بعضهم يقتل بعض، سمعت صوت الرصاص يعني في الجبل، واليوم الثاني جنازة والى اخره. فكان عند كلمته يعني قال يعني إن طولت معي أكثر من هذا قتلتك، لأنهم ربما عندهم براهين. فلما جئت أشكك في زعمه في عقيدته وهو مسكين مربى من البابوات ومن الكنائس على انها جاء فيه كذا، والنقاش كفر. النقاش لا يجوز. فما ملك لما حوصر بالبرهان الا التهديد بالقاتل. نعم.
قال رحمه الله: قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7,000 سنة، وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله خالدون. ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة. زاد غيره: هي مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة. وقال الضحاك: قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبة أن ما بين طرفي جهنم 40 سنة، إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. وقال أعداء الله: إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا 40 ليلة، وسيخلفنا فيها قوم آخرون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون، لا يخلفكم فيها أحد. وأنزل الله
نعم أكمل
فأنزل الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الآية.
ومن قال من هذه الأمة: أنا مدامي موحد أقول لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، ولا ما أتناقض مواقف الإسلام كالشرك الأكبر، ولا أستحل ما حرم الله، أفعل معاصي فإن دخلت النار أيام معدودة فإني سأدخل الجنة. نعم، هذا المتهاون في نوع شبه بأهل الكتاب، فيه نوع شبه استهانة بالنار. لو كانت أيام معدودة كما زعمتم ومخلدون في النار الكفار، فقال الله: فما أصبرهم على النار. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يعني من أهل النار فيغمس غمسة في النار،
يوم يؤتى بأنعم أهل،
فيقول: هل رأيت خير القط؟ هل مر بك نعيم؟ بنعم أهل الأرض. فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا، غمسة. فكيف لو أيام معدودة؟ وأهون أهل النار رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحد أشد منه، يغلي دماغه، هذا أهون أهل النار. فكيف يعني التهاون؟ الرجل يقول: أنا أهم شيء، كما قال لي رجل من جهلة هذه الأمة: أهم شيء عندي أنا لا أزني يعني ولا أسرق، أترك الشرك والإضرار بالناس. أما تقول لي تلفزيون، تمثيليات، موسيقى، اختلاط، الله غفور رحيم. أهم شيء الإضرار بالناس، الشرك والإضرار بالناس، والباقي الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء ويهلكنا. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن محمد بن صخر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه.
هذا حديث صحيح معنا، يعني هذا الحديث فيه أن اليهود أهل فجور سبحان الله، و صلابة في الباطل، يعني ومن شبه بقوم فهو منهم. فكم كسرهم النبي وهو يستمر ما يستحي. فمن كان من هذه الأمة مثلهم تكسره بالحجة وراء الحجة ويستمر رافع عقيرته بالباطل، فوالله في شبه من اليهود. الآن أحزاب الإخوان، إخواننا من أهل الحديث، تصدوا لهم بالردود العلمية القوية التي تكسرهم مرة بعد مرة، ردود قوية يعني، وربما قرأوها، وتلقاه يستمر في الباطل. هذا مو عجب، هذا الإنسان يستحي، يعني حقيقة يستحي. بينوا كذبهم وفجورهم وبالأدلة النقلية وممكن العقلية، ويستمر ولا ينكسر ولا يستحي ولا يرعو. وهذا من قسوة القلب. فالمرة الأولى قال: اجمعوا لي اليهود، ثم قال: من أبوكم؟ كذبهم. مرة ثانية فقال: من أهل النار؟ قال: نقف فيها يسير ثم تخلفون فيها. اخسأوا، كذبتم. فهكذا بعض الناس تلقمه حجر بعد حجر ولا يزال رافع عقيرته بالباطل. نعم، فلا تكونوا منهم يا عباد الله، فذيعوا الحق واستمروا عليه. وإذا سبق القدر أو أنه أخطأ الرجل يرجع إلى الحق، لأن أكون ذنبا في الباطل خير من إيش؟ ذنبا في الحق خير من أكون رأسا في الباطل. نعم، انتهى الوقت، بقي شيء؟
بداية آية.
طيب، بقي على الوقت أظن نحو 5 دقائق، أكمل حتى تنتهي 5 دقائق هذه.
قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلى من كسب سيئة أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا والسدي: السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج عن مجاهد وأحاطت به ابن جريج عن مجاهد وأحاطت به خطيئته قال بقلبه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو وائل وعطاء والحسن: وأحاطت به خطيئته قال أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع ابن خثيم وأحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس: وأحاطت به خطيئته الموجبة الكبيرة. وقال: هذه الأقوال متقاربة، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم.
يعني إن كانت كبيرة فقوله فأولئك أصحاب النار النار هم فيها خالدون، خلود معنى مدة طويلة وهو تحت المشيئة. وإن كان معنى شركه شرك أكبر فمعناها خالدون على الحقيقة، خلود أبدي. نعم. وابن كثير قال هذا أقوال متقاربة، لأنه قد جاء في الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجأ بطنه فيها خالدا مخلدا. اتصل بي البعض وظن أن الانتحار شرك أكبر، كفر أكبر، أخذ بهذا الحديث. فاتصل بعض أقران هذا الشخص يستفصل عن هذا الحدث الذي ذكره في المجلس، فبينت أنه خطأ لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن هذه القصة تدل على خطورة، على مبدأ ضلال الخوارج. كيف؟ إن الخارجي يقنع صاحبه ولا يرجعون للمشايخ، وش يصير حينئذ؟ انحراف. يقول: شوف الانتحار ترى كفر، الحكم غير ما أنزل الله كفر. كيف؟ وشوف والله والله يدير المشايخ ما علموا له والله هذا مشايخ ويلا اي والله كذا. فشوف هذول الاثنين يتكلمون مع بعض، لكن احدهم عاقل قال خلنا نرجع للمشايخ. اقنعوا بيقنعوا ان الانتحار كفر اكبر، اخذ من حديث: من قتل نفسه بحديده فحديده في نار جهنم يجأ بطنه فيها خالد المخلد. لكنه كان جيد، قال خلنا نتصل. شوف الكلمة خلنا نتصل مهمة، خلنا نعرض الكلام اللي قلناه وياك أو قلت لي هذا نشوف. فاتصل فبينا له الحق. لكن المشكلة اللي ما يتصل خلاص يروح يوشوش صاحبه بعلم، وقلت خلنا نعرض على الشيخ، يقول خلاص الشيخ مشغول خلاص أعمل بها زي كذا، بس زي اللي قلت لك أنا ما نعرض على الشيخ ولا شيء، أنا شيخ. ها؟ يصده وذين تبدأ الانحراف، ليش شيخ كذا ليش كذا وكذا، ولا يعرضون على المشايخ. من هنا قال أبو حنيفة لشبيبة: يجلسون بعيدين عن حضور حلقات العلم ويتفقهون لوحدهم كذا كذا، الراجح كذا الراجح كذا كذا كذا. قال لم يتفقهوا حتى يكون بينهم رأس له خبرة ولو علم راسخ يبين لهم الخطأ، لا يقعدون كذا يدورون ولا يعرفون. قال في شرف أصحاب الحديث بإسناده اللي هو خطيب بغداد في شرح بإسناد أبي حنيفة إن شبيبة يجلسون يتفقهون، قال بينهم رأس يفقههم عالم؟ قال لا. قال إذا لن يتفقه، لن يتفقه. أنتم فانتبه، مبدأ خوارج كما قال شيخنا العلامة الوالد صالح فوزان، مبدأ ضلالهم أنهم صار يأخذ العلم بعضهم عن بعض، مستوى سن صغير يقعد يجي الحدث يقول والله أنا فهمت من الآية كذا والراجح كذا وما قاله الشيخ خطأ وكذا وكذا، يقول مع بعض، حينئذ يكون الضلال المبين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتهى، يقرأ شوي حتى نمشي.
قال ابن كثير رحمه الله: ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له أبدا.
غدا نجتمع على دراسة قول الله تعالى: وإذ شاء الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا إلى آخر الآية. ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.